السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو ولا رب لنا سواه، على توفيقه وتيسيره لعقد هذا المجلس العلمي الوعظي في بيت من بيوته، ونسأله جل في علاه أنه كما جمعني بكم من غير أنساب ولا أرحام على طاعته، أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى من جنته، إنه جواد كريم. إخوة الإيمان والعقيدة، إننا في مسيس الحاجة إلى مجالس العلم والوعظ والتذكير، سيما في هذه الأيام التي ظهرت فيها أسباب كثيرة تقسي القلوب وتبعد النفوس عن علام الغيوب، فكم نحن بحاجة إلى أن نطرق هذه القلوب بما يلينها وبما يرققها وبما يعلقها بربها سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان والعقيدة، يعيش المسلمون في هذه الأيام شهرا عظيما من أشهر الله الحرم، من أشهر الله الحرم، وهو شهر محرم هذه الأشهر التي عظمها الله تبارك وتعالى وجعل لها حرمة ليست لغيرها من شهور السنة، فقال جل من قائل عليم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المستقيم. منها 4 حرم وقد جاء تسميتها في السنة المطهرة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وهذه الأشهر الذنب فيها يزداد إثما ويعظم وزرا، لذلك قال سبحانه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالظلم فيها أشد إثما وأعظم خطيئة من الظلم في سواها. يقول قتادة رحمه الله: والظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا مما سواها. رواه ابن أبي حاتم بسند حسن. من أجل ذلك فسوف تكون محاضرتنا في هذه الليلة في الترهيب عن الظلم الذي تفشى وانتشر وكثر في زماننا وظهر. نريد من خلال هذه المحاضرة أن نضع بلسم الصبر والأمل على جروح المظلومين، وأن نضع مكاوي الحسرة والألم على رؤوس الظالمين. اعلموا بادئ ذي بدء أن الظلم تعريفه وضع الشيء في غير موضعه، وهو صفة سيئة وخصلة ذميمة، هو من الذنوب السبعية لاتصاف السباع الضارية به واتصاف الحيوانات المفترسة به. فلذلك جعله بعض العلماء من الذنوب السبعية. هنالك ذنوب بهيمية وذنوب سبعية وذنوب شيطانية، على ما ذكره الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم في تقسيم الذنوب. فالظلم هو من الذنوب السبعية لاتصاف السباع به، وهو على ثلاثة أقسام: الظلم الأكبر، وظلم العبد لنفسه، وظلم العبد لغيره. الظلم الأكبر هو الشرك بالله والكفر به، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وقوله جل وعلا: والكافرون هم الظالمون. وظلم العبد لنفسه بارتكابه الذنوب والمعاصي وإسرافه بها على نفسه، ودليله قول الله جل وعلا: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وقال سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وقال جل ذكره: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه، وظالم لنفسه مبين. وأما ظلم الغير فهو ظلم العبد للناس بسفك دمائهم أو انتهاك أعراضهم أو أخذ أموالهم إلى غير ذلك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والظلم عند الله ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفره الله وهو الشرك به، وديوان لا يعبأ الله به، لا يعبأ الله به أي أن صاحبه تحت المشيئة، وهو ظلم العبد لنفسه، وديوان لا يترك الله منه شيء وهو ظلم العبد لغيره أي أن الله سيؤاخذ عليه العبد ولن يترك منه شيء لأنه يتعلق بحقوق العباد، وحقوق العباد مبنية على المشاحة إلا أن يعفو المظلوم. وهذا الأخير، القسم الأخير، ظلم العبد للغير، هذا الذي سيكون عليه مدار الكلام. ظلم العبد للغير الذي عمت به البلوى وطمت به اللأوى، هذا الظلم الذي يحبس الله جل وعلا بسببه المؤمنون من دخول الجنة بعد اجتيازهم الصراط وبلوغهم القنطرة. سبحان الله، قد اجتازوا الصراط الذي هو مدحضة مذلة، أحد من السيف وأدق من الشعرة، وعليه كلاليب وخطاطيف، وبلغوا القنطرة، ومع ذلك يحبسون فيها من أجل هذا الظلم. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار فإنهم يحبسون في مكان يقال له له القنطرة يقتص بعضهم من بعض مظالما كانت عليهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. يقتص بعضهم من بعض مظالما كانت عليهم في الدنيا. وهذا يدل على عظم جرم ظلم الغير، على عظم جرم ظلم الغير. يحبس المؤمنون من أجله حتى يطهروا منه لكي يدخلوا الجنة كما قال الله إخوانا على سرر متقابلين. إن ظلم الغير من المحرمات العظيمة ومن الكبائر الموبقة. قال الله جل وعلا: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: يا عبادي، يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث. كان أبو إدريس الخولاني إذا سمع أو قرأ هذا الحديث وهو من رواته فكان إذا قرأه جثى على ركبتيه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وروى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وجاء من حديث جابر عند مسلم بلفظ: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الحديث. ظلمات يوم القيامة على أصحابه، كيف لا يكون عليهم ظلمات وهو يجرهم إلى عذاب الله في جهنم وإلى الخزي والهوان يوم القيامة. يقول الله جل وعلا: والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال جل وعلا: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وقال سبحانه: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال سبحانه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما. وقال جل شأنه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. في هذه الآيات حكاية عن ظلمات الظالمين يوم القيامة، ومنهم من يظلم الغير. الظلمة أيها الناس لا يحبهم الله، والله لا يحب الظالمين. الظلمة مبعدون عن الله، فبعدا للقوم الظالمين. الظلمة لا يوفقون إلى هدى الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الظلمة لا ينالون عهد الله، قال لا ينال عهد الظالمين. الظلمة أعداء الله، فلا عدوان إلا على الظالمين. الظلمة ملعونون بلعنة الله، ألا لعنة الله على الظالمين. الظلمة لا يفلحون أبدا، إنه لا يفلح الظالمون. الظلمة يعذبون في قبورهم، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال الحسن البصري رحمه الله: دون ذلك، أي عذابا في القبر دون عذاب جهنم. إن الظلمة أيها الناس متوعدون بالهلاك، متوعدون بالدمار، متوعدون بالتلاشي والانتهاء. قال الله جل وعلا: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال جل شأنه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا قول الله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن الظلمة أيها الناس حذرنا الله تبارك وتعالى من الجلوس إليهم والركون إليهم، بل وأمرنا بالابتعاد عنهم ومباينتهم حتى لا نتأثر بهم، فتكون عاقبتنا كعاقبتهم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وقال سبحانه: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إننا مأمورون بالاستعاذة من الظلم وأهله حتى لا نكون منهم. فقد روى الإمام أبو داود في سننه بسند يحسنه العلامة الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة وأن نظلم أو نظلم، وأن نظلم أو نظلم. يتعوذ المسلم من أن يظلم أو أن يظلم، من الظلم ومن أهله. إن مما يرهبنا من الظلم دعوات المظلومين التي ليس بينها وبين الله حجاب، تلكم الدعوات التي توقع بالظالمين الدمار والعار والشنار في الدنيا والآخرة. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، فمما قال له: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه الدعوات دعوات المظلومين لا شك في استجابتها ولا ريب في قبولها، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، وذكر منها دعوة المظلوم. مستجابات لا شك في استجابتها وقبولها. بل اسمع إلى هذا الحديث الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم سرعة صعود دعوة المظلوم إلى الله. فقد أخرج الإمام الحاكم في مستدركه بسند يحسنه العلامة الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. أوقد نارا وانظر إلى أطراف النار كيف أن الشرر يخرج منها سريعا ليتصاعد إلى السماء، فكذلك هي دعوة المظلوم تخرج منه لتصعد سريعا إلى السماء ليقبلها الله، فيحيق بالظالم ما تتضمنه هذه الدعوة. بل أن الله تبارك وتعالى أقسم باستجابة دعوة المظلوم ولو بعد حين، فقد أخرج الإمام الطبراني في معجمه بسند الحسن من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا دعوة المظلوم فإنها ترفع مع الغمام، فيقول الله: وعزتي وجلالي لأجيبنك ولو بعد حين، لأجيبنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم تقبل ولو كان المظلوم فاجرا. فقد أخرج الإمام الطيالسي في مسنده بسند يحسنه العلامة الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المظلوم مستجابة ولو كانت من فاجر وفجوره على نفسه، ولو كانت من فاجر، ولو كانت من فاجر. لأن الظلم ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين أن تكسر قلبا، ليس بالأمر الهين أن تسيل دمعة، ليس بالأمر الهين أن تقهر الرجال، ليس بالأمر الهين أن تذل عزيزا. لذلك يستجيب الله دعوة المظلوم ولو كان فاجرا. كم نام الظالم واطمأن والمظلوم يدعو ويئن. يا ويل الظالمين من دعوات المظلومين. كان البرامكة وزراء لهارون الرشيد، فحصلت بينه وبينهم وحشة وفجوة، اتسعت هذه الفجوة حتى صادر أملاكهم وأودعهم السجون. فقال أحدهم لأبيه: يا أبتي، أبعد الوزارة والسيادة نكون في السجون؟ قال: صهل يا ولدي، لعلها دعوة مظلوم سرت بالليل والناس نيام، لعلها دعوة مظلوم سرت بالليل والناس نيام، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. نامت عيونك والمظلوم منتبه، نامت عيونك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. جاء في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان سعد واليا على الكوفة من قبل عمر، ولاه عمر إمرة الكوفة. فشكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر فعزله، فاستدعاه وقال له: إنهم شكوك إلي حتى ذكروا بأنك لا تحسن الصلاة بهم. فقال: أنا لا أحسن الصلاة بهم؟ قالوا: ذلك عنه ظلما وبهتانا. فقال: أنا لا أحسن الصلاة بهم، والله إني أصلي بهم صلاة رسول الله، أطول في الأوليين وأركد في الأخريين. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم إن عمر أرسل من يتثبت له الخبر، فجاء الرسول إلى مسجد لبني عبس ووجد فيه حلقة، فقام عليها وقال: كيف فيكم سعد؟ فقام أشقى القوم رجل يكنى بأبي سعدة، قال له: أما إنك لو نشدتنا عن سعد فإنه لا يمشي في السرية، ولا يعدل في القضية، ولا يحكم بالسوية. قال: ذلك ظلما وعدوانا وبهتانا على هذا الصحابي الجليل. فعند أن بلغ سعد هذا الظلم، يا ترى ماذا فعل سعد؟ هل ذهب إلى عمر يتظلم عنده ويبكي؟ هل طرق أبواب بعض الصحابة يتظلم عند هذا ويبكي عند هذا ويشكو عند هذا؟ لا، بل اختصر المسافة. سعد يختصر المسافة فيرفع أكف الضراعة إلى القريب في علوه وإلى العلي في دنوه، فيدعو على هذا الظالم. قال: لأدعون عليه بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. يقول الراوي: بعد حين رأيت هذا الرجل أبو سعدة الظالم المفتري على سعد بن أبي وقاص، قال: رأيته وقد كبر سنه حتى نزلت حاجباه على عينيه، يعترض الجواري يغمزهن ويقول: شيخ كبير مفتون، أصابته دعوة سعد، من للمظلوم سواك يا الله؟ إذا ظلمت فقل يا الله، إذا هضمت فقل يا الله، إذا سفك دمك فقل يا الله، إذا انتهك عرضك فقل يا الله، إذا أخذ مالك فقل يا الله. يا الله، أخرج لي حقي وانتقم لي من هذا الظالم. ف فإنها دعوات ليس بينها وبين الله حجاب. وثبت في صحيح مسلم من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه قالت: دعت امرأة على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها فحاكمته إلى مروان بن الحكم، فاستدعى مروان بن الحكم سعيد بن زيد فأخبره بالدعوة، فقال: أنا أخذ شيئا من أرضها بعد الذي سمعت من رسول الله؟ قال: وما سمعت؟ قال: سمعته يقول: من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من سابع أراضين يوم القيامة. فقال له مروان بن الحكم: اذهب فلا أسألك حجة بعدها. سعيد مظلوم، سعيد بن زيد رضي الله عنه مفترى عليه، سعيد بن زيد يدعو على هذه الظالمة، سعيد بن زيد يقول: اللهم خذ بصرها واقتلها في أرضها، فما ماتت إلا بعد أن عميت، وبينما هي تمشي في أرضها إذ بها تسقط في حفرة فتموت فيها. ذكر الإمام الهيثمي في الزواجر والإمام الذهبي في كتابه الكبائر أن رجلا صيادا اصطاد سمكة يريدها قوتا لعياله، يريد أن يبيعها ليقتات لعياله بثمنها، فرآه أحد أعوان الظلمة فقال له: هات لي السمكة، هاتها. فأبى أن يعطيه إياها، فأخذها منه غصبا وقسرا، فأخذها ومضى إلى بيته، أخذها هذا الظالم ومضى إلى بيته، فعضته في إبهامه، السمكة عضت هذا الرجل في إبهامه، فضربت إبهامه وألمته إلاما شديدا، فذهب إلى الطبيب فقال: إنه بدو الآكلة، اقطع الإبهام وإلا انتشرت الآكلة إلى الكف. فقطع إبهامه فضربت كفه وآلمته، فعاود الطبيب فقال: إنها الآكلة قد انتشرت في الكف فاقطعها. فقطع الكف ثم آلمته ساعده، فعاود الطبيب فقال: الآكلة قد انتقلت إلى هذا الموضع فاقطع يدك إلى المرفق. فقطعها من المرفق فآلمته بقية يده، فقال له الطبيب: إن الآكلة قد انتقلت إلى ما تبقى من يدك فاقطعها من الكتف. فقطعها فرآه رجل وقال له: ويحك، ماذا فعلت؟ أي ذنب أذنبت حتى يعاقبك الله بهذه العقوبة؟ فأخبره بقصة صاحب السمكة، فقال له: ويحك، اذهب وابحث عن الرجل وتحلل منه، لعله يقف، لعل هذا الداء أن يقف. فذهب يبحث عن صاحب السمكة وآلى جهدا حتى لقيه، فلما لقيه ارتمى بين رجليه وقال له: أسألك بالله إلا عفوت عني. قال: فعلت ذلك، عفوت عنك. فقال له: أسألك بالله، ماذا قلت؟ بماذا دعوت عند أن أخذت منك السمكة؟ قال: لما أخذتها مني وهي رزق عيالي، قلت: اللهم إن هذا قد تقوى علي بقوته، فأرني قوتك فيه. اللهم إن هذا قد تقوى علي بقوته، فأرني قوتك فيه. فأراه الله قوته فيه. واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أيضا مما يرهبنا من الظلم قصص إهلاك الظالمين. فلقد أهلك الله تبارك وتعالى الظالمين وأخبر بإهلاكهم، وقال جل وعلا: لنهلكن الظالمين. أهلك فرعون ونمرود وعاد وثمود وكل من كذب الرسل فظلم بذلك نفسه وظلم من أرسل إليه من الرسل وأتباعهم. أهلكهم الله جل وعلا بأنواع وأصناف من العقوبات ومن الظلمة المهلكين. الوائل بن أو العاص بن وائل السهمي، العاص بن وائل السهمي كان ظالما لنفسه بالشرك والكفر وظالما لغيره، فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم وآذى بعض الصحابة، وكان مشهورا بالربا وأخذ أموال الناس بالباطل. روى الإمام البيهقي في كتابه دلائل النبوة بسند الحسن إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ابن عباس قال: قول الله جل وعلا: إنا كفيناك المستهزئين، قال: هم ثلاثة. المستهزئون هم ثلاثة، وذكر منهم العاص بن وائل السهمي قال: ركب حماره يريد الطائف فأسقطته حماره من ظهرها إلى شبرقة، وقع على شبرقة فوقعت شوكة منها في قدمه فورمت قدمه، ولا زالت ورمة تخيس ويتلظى من ألمها حتى هلك لعنه الله. لنهلكن الظالمين، هذا وعد الله. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وهذا عامر بن الطفيل الذي قتل 70 صحابيا من القراء في بئر معونة، قتلهم. وهذا من أعظم الظلم، مع ظلمه لنفسه بالكفر والشرك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الظالم، فأصيب هذا الظالم بغدة كغدة البعير، وهي ما يسمى بالطاعون الدبلي، ما يسمى بالطاعون الدبلي، تضخم في الطحال وفي العقد الليمفاوية، بلاء ومرض خطير أصيب به هذا الظالم. فلا زال حبيسا في بيت امرأة سلولية حتى خرج من عندها وركب بعيره ومضى عليه حتى هلك وهو على ذلك، بعد أن كان يتلظى من ألم ذلك المرض حتى أهلكه الله جل وعلا. لنهلكن الظالمين. وهل أتاكم خبر الظلمة الثلاثة المبتدعة الذين ظلموا الإمام أحمد بن نصر الخزاعي، وكذا الإمام أحمد بن حنبل، قاضي السوء ابن أبي دؤاد، والوزير ابن الزيات، وهرثمة؟ هؤلاء الثلاثة معتزلة، ولزالوا ببعض الخلفاء حتى أقنعوهم بفكر المعتزلة في القول بخلق القرآن، وامتحنوا الناس، ولزالوا بالخليفة الواثق حتى قتل إمام السنة أحمد بن نصر الخزاعي، ولا زالوا بالخلفاء حتى سجنوا الإمام أحمد وضربوه وجلدوه جلدا عظيما. فلما مات الواثق وتولى الخلافة المتوكل وكان على مذهب السلف، استدعى القاضي ابن أبي دؤاد وقال له إن في نفسي من قتل أخي الواثق لأحمد بن نصر الخزاعي في نفسي من ذلك شيء، لماذا قتله؟ فقال له هذا المعتزلي: أصابني الله بالفالج، ما قتله إلا كافرا. أصابني الله بالفالج، ما قتله إلا كافرا. ثم قال لابن الزيات: ما سبب قتل أخي الواثق لهذا الرجل؟ فقال له: أحرقني الله بالنار، ما قتله إلا كافرا. واستدعى هرثمة فأخبره بذلك، أي عن سبب قتل أخيه لهذا الرجل العالم، فقال له: قطعني الله إربا إربا، ما قتله إلا كافرا. هؤلاء الثلاثة اختاروا هلاكهم أو طريقة هلاكهم بأنفسهم، والله قد وعد بأن سيهلك الظالمين، لنهلكن الظالمين. فأما ابن أبي دؤاد فأصيب بمرض الفالج واحتبس في بيته 4 سنين، حبس في جلده، يقول عن نفسه: إن شقي الأول لو قرض بالمقاريض لما أحسست، بينما شقي الآخر لو وضعت عليه ذبابة أو لو وقع عليه ذبابة لظننت أن الساعة قد قامت. فلا زال على ذلك حتى هلك هلك. وأما ابن الزيات فقد حصلت بينه وبين المتوكل الخليفة، حصلت بينهما وحشة، بعد ذلك صادر أملاكه وأودعه السجن وأمر بإحراقه. وأما هرثمة فإنه لما رأى ما حصل لصاحبيه هرب، هرب من بغداد ليصل إلى مكان فيه قوم من خزاعة، من قبيلة أحمد بن نصر الخزاعي، فعرفه بعضهم وقال: هلموا إلى قاسم بن عمكم فقد جاء إليكم. فجاءوا إليه يضربونه بسيوفهم حتى قطعوه إربا إربا، لنهلكن الظالمين. وإننا نتوقع هلاكا عاجلا للحوثيين وحليفهم عفاش، لأنهم ظلموا كثيرا، لأنهم بغوا كثيرا، لأنهم قتلوا الرجال والنساء والشيوخ والأطفال. كم يتموا من أطفال، وكم رملوا من نساء، كم أجرموا، وما يحصل لهم مما قد حصل من أخذ بعض الأماكن والمواقع هذا من الإملاء والاستدراج. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فأبشروا بهلاك عاجل لهؤلاء الظالمين، لنهلكن الظالمين. وإن وقفت معهم الدول الكافرة فالله أكبر، والله أعظم، والله أقوى. أيها الناس، إن للظلم صورا عظيمة وعديدة، أجملها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالظلم يقع في الدماء بسفكها بغير وجه حق، والله جل وعلا يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. والظلم يقع في الأعراض بانتهاكها بالغيبة والنميمة والكذب على الناس والافتئات عليهم وشهادة الزور ضدهم كل هذا من ظلم الأعراض. وأيضا يقع الظلم في الأموال بسرقتها ونهبها والتحايل عليها بغير وجه حق، بغير وجه حق، كالتحايل على الأموال عن طريق الغش أو عن طريق الربا أو عن طريق تطفيف الكيل والوزن، كل ذلك من ظلم الأموال. ومن الظلم مماطلة الدائن للمدين وهو قادر على السداد، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. فإذا كان عندك مال لأحد الناس وأنت قادر على سداده إلا أنك تماطله، تقول: هذا الشهر سأشتري كذا، من الأمور الكماليات، أو سأعمل كذا، بعض المشاريع في رأسك، وتؤخر صاحب الدين وتماطله، هذا ظلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ظلم، مطل الغني ظلم. أيضا من الظلم أخذ الأراضي بغير وجه حق، فقد سمعتم في الحديث المتقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من سابع أراضين يوم القيامة، أي أن من أخذ من الأرض شبرا ظلما فعاقبته وعقوبته يوم القيامة في ساحة الحساب أن يأتي والأرضون السبع على عنقه كالطوق. وثبت في مسند الإمام أحمد من حديث يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ شيئا من الأرض جاء يوم القيامة وهو يحمل ترابه. أيضا من الظلم، وهو من أبشع صور الظلم وأشدها إيلاما، ظلم القرابة، أن تظلم أحد أقاربك، وكما قال بعضهم: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من رمي الحسام المهند. قريبك الذي تنتظر منه عدلا وإنصافا معك بل وإحسانا إليك يظلمك، كم هذا مؤلم في النفس. ومن ظلم القرابة، ومن أشد ظلم القرابة جرما، ظلم الوالدين بعقوقهما والتنكر لمعروفهما. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق. ومن ظلم القرابة ظلم الأبناء بالعطاء، كأن يعطي الأب أحد أبنائه عطاء دون الآخرين، هذا ظلم. فقد جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن بشيرا جاء بالنعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إني نحلت ولدي هذا نحلة. فقال: أفعلت ذلك مع ولا أولادك كلهم؟ قال: لا. قال: إذن فلا تشهدني على جور. وقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلا يجوز تفضيل ولد على الآخرين بعطية. هذا يعتبر من الظلم، إلا في حالات، منها أن يكون هذا الولد مأذون له من قبل الآخرين بأن يفضله أبوه بعطية، فإذا أذن بقية الأولاد بتفضيل أخيهم عليهم بعطية جاز ذلك. أفتى بهذا سماحة الإمام ابن باز رحمه الله. أو أن يكون أحد الأولاد له ظرف خاص، كأن يكون فيه عاهة، كأن يكون معاقا لا يستطيع العمل، أو أن يكون صاحب أسرة كبيرة، أو أن يكون متفرغا لطلب العلم، فلأبيه أن يخصه بعطية.
من ظلم القرابة ظلم الزوجة، وذلك بعدم إعطائها الحقوق التي ضمن الله لها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومن ظلمها ضربها وتقبيحها إلى غير ذلك. وهكذا من ظلم القرابة ظلم النساء الأقارب بعدم إعطائهن حقهن من الميراث، فإن بعض الإخوان لا يعطي أخته ميراثها، يلجأ في ذلك إلى العادات والأعراف والأسلاف، وهو في ذلك ظالم لها ومهمل لوصية الله الذي أوصاه بها، فقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أيضا من ظلم القرابة ظلم الأرحام، إخوانك وأخواتك، أعمامك وعماتك، أخوالك وخالاتك وأبناؤهم، هؤلاء أرحام، فمن ظلمهم قطيعتهم أن تقطعهم ولا تصلهم، هذا من الظلم الموجب للعنة الله عز وجل. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وهكذا إخواني في الله من الظلم المنتشر والمتفشي بين الناس ظلم اللسان أو ما يخرج من اللسان من الكلام تجاه الآخرين من القدح والطعن في الآخرين بغير وجه حق، ومن الكلام في الآخرين بغير وجه حق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من كان هذا حاله فهو المفلس حقا يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي بحسنات كثيرة لكنه يأتي وقد ظلم هذا وسب هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا وقذف هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فوضعت عليه فوضع في النار، أو قال فطرح في النار. أيها الناس، إنه يجب علينا أن نقف مع المظلوم حتى نأخذ الحق له ضد الظالم، ونقف ضد الظالم حتى نحجزه عن ظلمه. بذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: علمنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: بأن تحجزه عن ظلمه. له لا يجوز السكوت عن الظلم، السكوت عن الظلم منذر بشؤم على الأمة. فقد روى الإمام أبو داود من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. إن الله جل وعلا لا يرفع أمة لا تأخذ أو لا تقف مع مظلوميها ضد ظالميها، لا يرفعها ولا يقدسها. فقد روى الإمام ابن ماجة رحمه الله في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمهاجرة الحبشة: حدثوني بأعجب ما رأيتم. فقال بعضهم: بينما كنا جلوس وإذ بعجوز من عجائز رهابينهم تمر وعلى رأسها قلة فيها ماء، فجاء شاب وأدخل يديه بين كتفيها ثم دفعها حتى سقطت على ركبتيها وانكسرت قلتها،
فالتفتت إليه وقالت: ستعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل ما يكون من أمري وأمرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت. كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟ كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟ فإذا أردنا نصرا من الله وتمكينا وظهورا في البلاد فعلينا بأن ننصر المظلومين على الظالمين، وأن لا نسكت عن الظلم ننكره بأيدينا أو بألسننا، أن لا نسكت عن الظلم بل نسعى في إزالته وتغييره وإرساء العدل بين الناس. أيها الناس، احذروا من الظلم، احذروا من الظلم بشتى أقسامه وأنواعه، ومن وقع في الظلم فليتحلل ممن ظلم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. يا من ظلمت أخاك المسلم، التحلل التحلل، اطلب من أخيك أن يعفو عنك ورد المظالم إلى أهلها. اعرض نفسك على القصاص، لست بأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لما كان مرض موته جعل يعرض نفسه للقصاص فيقول: هذا ظهري، من ضربت له ظهرا فليستقد منه، هذا ظهري، من ضربت له ظهرا فليستقد منه، وهذا عرضي، من شتمت له عرضا فليستقد منه. فنعم أيها الأخ في الله، تحلل من الظلم واعرض نفسك للقصاص على من ظلمت، تخلص تخلص من هذا الشؤم ومن هذا الجرم. ألا والأما والله إن الظلم لؤم، وما زال المسيء هو الظلوم. إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. نعم، يوم القيامة يفضح الظالمون ويهانون ويعذبون بما قد سمعتم. فيا عباد الله، ينبغي علينا أن نربأ بأنفسنا من هذه الكبيرة العظيمة ونسعى في التخلص منها. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله جل وعلا أن يعيذنا من أن نظلم أو أن نظلم. اللهم أعذنا من أن نظلم أو أن نظلم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نظلم أو أن نظلم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس ولوالديه ولوالدي والديه، وافتح اللهم لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالحوثيين ومن حالفهم. اللهم واحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم أقر أعيننا بهلاكهم. اللهم إنا نسألك هلاكا عاجلا للحوثيين وحلفائهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته،
ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضيقا إلا وسعته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عازبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية وهبته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته وأيدته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأعنتنا عليها. شكر الله لكم حسن إصائكم وجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.